السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في المجلس الأخير من مجالس دراسة السيرة الأيام الأولى التي قضاها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة، بدءا من دخوله إلى ناحية قباء إلى وصوله المدينة، ثم وقفنا قليلا أمام ما مكنه الله تعالى ووفقه إليه من وضع بعض الأسس التي يقوم عليها المسلمون. ونحن إن شاء الله تعالى اليوم في المجلس 25 من دراسة السيرة، نتطرق إن شاء الله تعالى في بيان الأحداث الأولى أو الأحداث السنة الأولى من الهجرة. ولا شك أن أحداث السنة الأولى من الهجرة هي بمثابة التأريخ للسنة الأولى، فسنضبط إن شاء الله تعالى في هذه الدروس كل ما حدث في السنة الأولى على حدة، وما حدث في السنة الثانية على حدة أخرى، وهكذا حتى نصل إلى آخر المطاف إن شاء الله تعالى. فأحداث السنة الأولى من الهجرة كثيرة جدا، ونبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاه أهمية عظمى. فنرى اليوم إن شاء الله تعالى أسس المجتمع المدني، ثم نتطرق إلى بيان حال المخالفين من اليهود والمنافقين، ثم نختم حديثنا ببيان بعض الأمثلة على انتشار الإسلام في المدينة النبوية وفي خارجها. ففي الوقت الذي كان المشركون وكانت قلوب المشركين في أوج غليانها وصدورهم في قمة انقباضها مما يرونه بأعينهم ويسمعونه بآذانهم مما يصله من أخبار وأنباء عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من بلده طريدا وحيدا، بلغهم كل ذلك الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بمكرهم ولم يبالي بكيدهم، بل سار في طريقه من باب قول القائل: القافلة تسير والكلاب تنبح. فماذا كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام؟ كان منشغلا بوضع أسس المجتمع المدني. الأساس الأول هو المسجد، فبنى المسجد كما رأينا تفاصيل ذلك في المجلس الأخير، يجمعهم على طاعة علام الغيوب. أساس آخر هو مؤاخاة تتآلف فيها وتحت ظلالها القلوب. ولماذا وقفنا عند هاتين النقطتين؟ لنبين قيمة المسجد في الإسلام التي ما فتئت تنحصر هذه القيمة عبر الأزمان. فكان المسجد قديما بحق أفضل البقاع على وجه الأرض جميعها، تقام فيها أفضل العبادات على الإطلاق أي الشعائر، لكن جعله النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا لجيوش الفتوحات، كان تنطلق جيوش الفتوح من المسجد، كما جعله دارا للعلم دارا للعلوم، وجعله منبرا للوعظ والإرشاد، وجعله ملتقا للصالحين من المؤمنين. بل سنرى إن شاء الله تعالى من خلال دراسة السيرة عبر السنوات التالية سنرى كيف كان المجاهدون في سبيل الله تعالى المصابون بالجراح يعالجون ويمرضون في المسجد، وسنرى أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق عراجين التمر بالمسجد حتى يأتي المساكين والفقراء والمعوزون يأتون إلى المسجد فيأكلون ويجدون ما لذ وطاب. يعني فكانت رسالة المسجد أكبر مما هي عليه اليوم. ولو لم يلتقي المسلمون يوميا على مرات متعددة في بيت من بيوت الله، تتساقط بينهم كل الفوارق، فوارق الجاه، فوارق المال، فوارق الحسب، فوارق النسب. لو لم يكونوا على هذه الشاكلة والله لا تثبت تلكم الروح، روح التآخي وروح التآلف طرفة عين. فلذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النقطة بالذات. لماذا نقول هذا؟ لنعلم أن شر البقاع، أن خير البقاع قد يتحول إلى شر البقاع لم يؤدي رسالته. ففي إذا رأيت مسجدا يتفرق فيه الناس أو يتفرق بسببه الناس ففي الحقيقة لم يؤدي رسالته. فاليوم لا ينبغي أن نجعل المساجد مفرقة، بل هي جامعة، حتى نحن نسميها جامع. وإذا كنا نحرص على تسوية الصفوف في الصلاة فلنحرص أيضا على تسوية القلوب في جميع أنحائنا. هذه النقطة الأولى، الأساس الأول دار تجمع المؤمنين، والأساس الثاني المؤاخاة، ولم تكن حبرا على ورق. فالمؤاخاة نوعان، هناك مؤاخاة عامة، ما من مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو أخوك، هذه مؤاخاة عامة. لكن هذه المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لم تكن مؤاخاة عامة، لم تكن، بل كانت مؤاخاة خاصة. والدليل على ذلك أنها قد بلغت تلك المؤاخاة إلى حد ربما يجهله أكثر الناس، وهو حد التوارث. نحن نعلم أن الميراث يثبت بالنسب، يثبت بالزواج، يثبت بالولاء، عبد يرثه سيده، لكن أن يرث أخ مسلم أخاه المسلم دون قرابة في ذلك فهذا مما يجهله أكثر الناس. لكن هذا كان في بادئ الأمر، بلغت تلك القوة التآخي بين المهاجرين والأنصار إلى حد التوارث فيما بينهم بحكم ذلك العقد الذي أبرمه الله عز وجل، فقال في كتابه والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. هذه الآية لو رجعنا إلى صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول ولكل جعلنا مواليا، قال أي ورثة. فكان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري منهم الأنصاري، يرثه إذا مات، ويرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه. يعني لو كان عندك أنت ابن خالة، لو كان عندك ابن أخت لا يرثك، لكن أخوك الذي عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينكم المؤاخاة يرثك. هذا يدل يعني ليس أمرا سهلا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوطد العلاقة على أكثر على أكبر وجوه. ثم يقول ابن عباس حتى نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قال فنسخت، أي رفع، بل صار سبب الميراث والنسب، وألغيت تلك أو ذلك الحلف الذي كان يعقده النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر وأنصار. لكن قال ابن عباس ولكن يوصي له، أي هو أولى بالوصية، أن توصي لأخيك في ماذا؟ في الله، المؤاخاة الخاصة. لاحظ، مسجد ومؤاخاة خاصة تربط بين قلوب المهاجرين والأنصار، مما جعل المهاجرون يتلاحقون. يعني ترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بل كانوا يدخلون المدينة خاصة أفواجا، كلهم يبتغي من الله تبارك وتعالى أن يكون ممن قال فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا ما كانوا يرجونه، أن يهاجروا فينالوا رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته. وكنا قد بينا، أرجو أن لا تنسوا كل هذه النقاط حتى لا نعيدها، كنا قد بينا عظم منزلة الهجرة في الإسلام. متى؟ عند بداية الحديث عن الهجرة بينا ما معنى الهجرة في الإسلام وأحكامها وخطورة القاعدة عنها. ولم يبق بمكة أحد، حتى علي بن أبي طالب الذي نام على فراش الموت بعد 3 أيام من خروج النبي صلى الله عليه وسلم رد الودائع، يعني كانت أمانات للرسول صلى الله عليه وسلم له على الناس أو عليه للناس، إما له على الناس أو له على الناس، فكان يردها للناس. ثم خرج بعد 3 أيام من منطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالضرورة يصل بعده ب3 أيام. ولم يبق في مكة أحد إلا مفتون أو محبوس. إنسان مفتون يعذب، ترى لا يزال يعذب، أو محبوس كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ولم يخرج أهل بيت جميعهم، يعني ما كاش ناس خرجوا من مكة كلهم، ترى بعضهم كتم إيمانه وبقي يحرس الأموال والأهل، وترى بعضهم لا يزال مشركا لم يرضى أن يخرج مع أهله. يعني كل بيوت تراها لا تزال مفتحة إلا دور قوم مسمون، وهم بنو مضعون، تعرف عثمان بن مضعون وأخوه. يعني هؤلاء كانوا خرجوا جميعهم وغلقوا بيوتهم، وبنو جحش الذين سطى أبو سفيان بعد أيام على ديارهم بعد ما خرجوا بعد أيام سطى على ديارهم وأخذ كل ما فيها، وبنو البكير من بني سعد. هؤلاء الذين بقوا الذين خرجوا جميعهم لم يتركوا فردا من أهليهم ولا شيئا من أموالهم وغلقوا ديارهم فبقيت بلا ساكن. أما في المدينة فلا بد أن نعرف يعني جاء أسلموا، الجواب أنه لم يبق في دار الهجرة بيت إلا وأهله قد أسلموا، إلا ما كان من خطمة وواقف وأمية ووائل وهم حي من الأوس، كحي من الأوس بقوا على شركهم فإنهم أقاموا على ذلك. وكان لابد إذن كثر الناس أم يجوا غير يجوا أم غير يجوا الناس يدخلون الإسلام ويدخلون المدينة، جاء بعدين سنرى إن شاء الله الوفود كيف كانت تصل إلى المدينة النبوية، ماذا بالضرورة ماذا يحتاج هذا الحشد هو يتكاثر، لا بد من وضع أساس ثالث. الأساس الثالث مهم جدا وهو كتاب ووثيقة كتبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أعلنها، ليس بالضرورة كتبها أو أعلنها ونشرها، وهو بمثابة الميثاق والدستور للدول في أيامنا هذه، ميثاق ودستور تسير عليه الدولة الإسلامية الفتية. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته نص الكتاب ذكره بكامله لكنه ذكره دون إسناد، والذي يبحث عن من ذكر قصة هذا الكتاب بإسناد يجد ابن خيثمة ذكره كما في عيون الأثر لابن سيد الناس ذكرها بإسنادها لكن فيها ضعفا، لكن فيه ضعفا. هذا لا يمنع من صحة تلكم المواثيق، لماذا؟ لأنكم سترون عندما أقرأ عليكم هذا البنود التي حواها الدستور الأول للبلدة الإسلامية للدولة الإسلامية سترون أنها كلها أحاديث في الصحيحين أو في الترمذي معروفة صحيحة، إذن مجموع الكتاب هكذا هو الذي فيه شك. أما أنها بنود متناثرة فهذا لا شك في صحته. أولا المسلمون من قريش ويثرب، لاحظ الميثاق الذي نشره الناس جميعهم حول في بقاع البلدة العربية في بقاع الأراضي العربية، المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن الإسلام وحده هو الذي يجتمع عليه الناس أو يتفرقون، تبعنا، وتذوب كل الفوارق العرقية أو الفوارق الحسب أو الفوارق الجاه أو الفوارق المراتب أو الفوارق القبلية، كل ذلك يذوب أمام هذه الوحدة الشاملة، حاجمة تساوي أمام الوحدة الشاملة. بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم باش تعرفوا يعني لو كان غير كنا في ذلك الوقت باش تشوف الإسلام كيف جاء، ناس كيعرفوا الإسلام عرفوه بصحة ما عاشوش على أمر فشى فيهم عن جهل ثم جاءهم هذا الأمر غريبا، عاشوه من أول يوم مع تلك الحلاوة علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، مع تلك الحلاوة تاع الإيمان علمهم هذه الأشياء. ما هي؟ جعل يعني الانتساب إلى قبيلة عصبية انتساب إليها نسبا لا شك أنه جاهز، تقول أنا من قبيلة الفلانية، أما الانتساب إليها عصبية بأن تقول قبيلة الفلانية أفضل من القبيلة الفلانية أو البلدة الفلانية أفضل من البلدة الفلانية فهذه سماها جاهلية. فقال أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنيئ به ولا تكنوا. وهذا كلام خطير، أي كلام صعب على الأذن أن تسمع، قولوا له هذا ولا تكنوا، أي ما تمعنوش، قولوا له هذا الكلام حتى يعرفه. إسلام يذوب معه كل شيء. ثانيا البند الثاني، المسلمون على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف. ما معنى هذا؟ المسلمون على اختلاف قبائلهم يعقلون ما عقل، أي إذا قتل أحد منهم إنسانا خطأ فقبيلته تعقله، بمعنى تدفع ديته حتى لا تثار الشحناء، لأن النفس مفطورة على الثأر. تصور لو أن إنسانا صدم ولدك وفلذة كبدك صدمه بسيارة وأنت تنظر، ماذا كنت ستفعل؟ لا شك أنك ستطالب بالثأر، ربما قتلته لأجل ذلك. فالدية تدفع لتهدئة النفوس وتزكية القلوب. وقال ويفدون عانيهم، يفدون عانيهم، الله يرحم جماعة غوانتانامو يفدون عانيهم بمعنى يدفعون مالهم في سبيل تخليص الأسير ولو لم يبقى فلس واحد, ولو لم يبقى فلس واحد لا بد من دفع المال لإخراج هذا الأسير من براثن الأعداء. ثالثا الجار كالنفس, الجار كالنفس كن لين تارك عايش, الجار كالنفس غير مضار ولا آثم إلا إذا ضرنا أو إذا أثم, غير ضار مضار ولا آثم. وهذان البندان يعني الثاني والثالث يدلان على أن أهم سمات المجتمع المسلم الذي يريده صلى الله عليه وسلم وحققه, لو تعرف أفلاطون كان دائما يحلم بالدولة الفاضلة أو المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة هو ما تسمع الآن, مجتمع قائم على التآخي والتآلف والتآزر كان يحلم به وما تلم يحقق الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل حققه. يريد أن يبين أن أهم سمات المجتمع الإسلامي هو هذا التضامن وهذا التكافل, فهم جميعهم مسؤولون بعضهم عن بعض في أمور دنياهم وآخرتهم. بل أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال كما في الحديث المعروف صحيحين حديث النعمان بن بشير, ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتآزرهم كمثل الجسد الواحد, كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تصور كيف النبي صلى الله عليه وسلم يضع ميثاق, فما يضعوش على شكل قانون, يضع بمثل هذه الأحاديث قانون ثم يعطيك ترغيبا كمثل الجسد الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجتمع الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا لا يقتل مؤمن بكافر, لا يقتل مؤمن بكافر, يعني مؤمن قتل كافرا ما كانش هنا قصاص, بل لا يقتل المؤمن أبدا. فالكافر مهما كان ذميا معاهدا مستأمنا وقتله مسلم صحيح أنه آثم ولو عقاب شديد عند الله, لكن أن يقتل فلا, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا كنا قد فصلنا فيه القول في مجالس التفسير. تتمة هذا البند لا يقتل مؤمن بكافر ولا ينصر كافر على مؤمن, لا ينصر كافر على مؤمن مهما كان هذا المؤمن. خامسا المدينة حرم, من أحدث فيها أو آوى محدثا فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم, سنعود إلى هذا, جعل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرما, ويا ما أسعد أهل المدينة بهذا أن تصير المدينة حرما مثل مكة. حرم من أحدث فيها أي آذى فيها المؤمنين, آذى فيها المؤمنين وحمل السلاح فيها أو آوى محدثا حتى لو كان تخبي في بيتك محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذه الحرمة ليست حرمة أعطتها القبيلة ولا العشيرة, بل هي حرمة أعطاها الله عز وجل للمدينة. فانتقلوا لاحظ من أدنى إلى أعلى. سادسا لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوثق أي لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. هذه وش اسمها المصالحة بين المسلمين واليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب اليهود لما دخل المدينة لأنهم كفار, ولم يحاربهم بعقد مصالحة, مصالحة لا يقاتلوننا ولا نقاتلهم ولا نعين عليهم ولا يعينون علينا. هذه المصالحة وسنرى كيف نقضها كل منهم, بنو النضير بنو قينقاع وبنو قريظة. فهذه المصالحة فسخت بعد سنوات كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثامنا ذمة المسلمين واحدة, شو هذا الروعة, ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم وهم يد على من سواهم. مش معنى هذا الكلام, إنسان لما يجي يقول لك أنا في حمايتك أنا في عنايتك يقولوها أنا أجرني, تجيره طبعا لمدة معلومة أقصاها أربعة أشهر, أقصاها أربعة أشهر تجيره, هو كافر كافر ويأتي إليك في وقت الحرب وتجيره, تذهب إلى الحاكم تقول هو في جواري, ما يجيش الحاكم يقول لك شكون انت وش من شهادة عندك وش من منصب عندك, لا, يجير عليهم أدناهم, أدناهم حتى المرأة تجير كما رأينا في قصة أم هانئ أجارت مشركا, حتى اختلف العلماء في العبد والصبي هل لهما الجوار أو لا. جوار يعني ثابت ليك وهذا كلكم سواء عند الحاكم، لكن إلى مدة معلومة، إن لم يسلم فيقتل. ثامنا المؤمنون على من بغى عليهم وإن أيديهم عليه جميعا، يعني الإنسان الذي يظلم المؤمنين يقتل لهم قتيلا يهتك لهم عرضا، فالمؤمنون جميعا عليه ولو كان ولد أحدهم. على بالك الناس كيتسمع على هذا الميثاق ما يتراجعش، لا يتراجع، الناس كلهم وقعت على هذه البيعة لا يتراجع ولو كان ولده، لا يكون له بل يكون عليه. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي المواثيق كثيرة لكن هذه أهمها، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه المواثيق ويأخذ البيعات عليها. كان يبايع الرجال الذين يقبلون على المدينة وبايع النساء، لذلك نزل قوله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا، لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، شرك المواثيق، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وجاء في صحيح البخاري ومسلم، بس شوفوا المواثيق كيف كانت تؤخذ، أن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا على أن لا يشركنا بالله شيئا، قال عليهم آية الممتحن، ثم نهانا عن النياح، في البيعة نهاهم عن النياح لأنها من مظاهر الجاهلية. فعندئذ قبضت امرأة يدها، أي لم تشر بيدها، كان النساء يشر، فقبضت امرأة يدها، لماذا؟ تعرف لماذا؟ هي لا يعني أنها تحب النياح لكن أعطت كلمة، فقبضت يدها وقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. شنو اللي جالس على المعيشة تاعهم؟ قالت فلانة سماتها له جات ناحت في الموت تاعي، فتاع الأهل تاعي، يعني مات لي واحد في الأهل وفلانة جات بكات وعيطت ودارت الهول في الموت تاع القريب تاعي ولازم نرد لها الخير، كما زعما تمد واحد طبسي مثلا طعام لازم يرجع الطعام، هي بكات عندي لازم واحد نبكي عنها. فقبضت يدها وقالت فلانة أريد أن أجزيها لقد أسعدتني. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لماذا؟ أزال مهم أعطيني كلمة بعدين حاسبه. فذهبت وانطلقت ورجعت فبايعها، ذهبت ووفت بكلمتها، أعطت كلمتها ووفت بها ورجعت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. مهم شوف يعني تصور بالعين نطيل في هذا حتى تتصوروا هذا المجتمع كيف كان يقوم، دولة كاملة يعني لها مواثيق لها أسس لها مثل الأركان للبيت تشده وتحميه وتثبته. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. فالمشركون خلاص انفطرت قلوبهم، انفطرت قلوبهم كلنا انفطر. بقي هنالك أقوام خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان حال المخالفين والمنافق من اليهود والمنافقين. طبعا الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات يربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ويصد عنهم كيد أعدائه. فكانت سبحان الله شرك المناسبة عجيبة، يعني لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم قباء المدينة بن مسجد آخى بين المهاجر والأنصار، تنزل أول صورة بالمدينة هي صورة البقرة، أول صورة نزلت بالمدينة هي صورة البقرة، فنزلت لتفضح، نزلت كالشهب تحمل في طياتها الشهب لتكشف حال اليهود ومن طوت عليه نفوسهم وما أضمرته قلوبهم، ففضحت طرقهم وأساليبهم وبينت حبائلهم وألاعيبهم. فتحدثت كما تعرفون ليقرأ سورة البقرة، تحدثت عن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء بغير حق وصدهم عن سبيل الله وتحريفهم لكلم الله وتمردهم على كليم الله موسى عليه السلام، وخاصة نراها تدندن عن ماذا؟ حول ماذا تدندن؟ سورة البقرة بزاف كانت تكرر هذا، حول المواثيق، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كانت تركز على الموت. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، شحال تكرر في سورة البقرة كلمة الميثاق، أقرأها في سورة البقرة، نزلت تدندن حول هذا. لماذا؟ ليحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود إياك، وليكون المسلمون كلهم في استعداد وأهبة لانقلاب اليهود عليهم، هم في استعداد، عرفوا نفسيتهم أنهم مهما رأوا من المعجزات مهما رأوا من الكرامة، مهما رأوا من أشياء خوارق العادات سينقضون ميثاقهم. فهذا رأينا أمثلته كثيرة في تفسير سورة البقرة. طبعا اليهود بينت حالهم بما فيه كفاية، وإذا بهذه السورة تفاجئهم، فاجأت المسلمين جميعا، فاجأتهم وهي تكشف لهم قوما جددا، قوما مذبذبين مذبذبون، أو قوما مذبذبين بين المسلمين والكفار وهم المنافقون. كشفت لهم شخصيات أخرى ما كان يعرف النفاق قديم. النفاق ما كانش كفر وإيمان، بل كان النفاق في الخير. نفاق في الخير يعني هذا اصطلاح خاص. كيف؟ في وقت الضعف في مكة ماذا كان يفعل المسلمون؟ يكتمون إيمانهم ويظهرون الكفر. الآن هذا النفاق العكس، يكتمون الكفر ويظهرون الإيمان والإسلام. مفهوم؟ يعني لاحظ القوة التي بلغت بالمسلمين في المدينة. فنزلت هذه السورة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. إيه ما شاء الله، من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. أنت ما تقولش آمنا باليوم الآخر، لكن الله شاء. وما هم بمؤمنين، احذروهم أو في وسطهم، وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نزلت هذه وآيات أخرى بعدها تبين حالهم، حتى صار المسلمون أيضا على أهبة من ظهور هؤلاء وبث الفرقة بينهم. لاحظت الأسس، أسس مهمة جدا في بيان حال هؤلاء. وكان على رأس هؤلاء المنافقين رجل يدعى بعبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول من هو؟ ما هي قصته؟ وش به؟ غير الخير. فهم كانك تقول وش به هذا؟ غير علاش ما كاين؟ علاش حمل العداوة في قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ مبدأ هذا من قصة الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبائل من العرب نزحت إلى يثرب من اليمن. بعد ما جاء السيد العارم هرب العرب، اندفعوا هذا إلى نجد، هذا إلى قرب اليمن، هذا إلى الحجاز، هذا إلى مكة، هذا إلى يثرب. الأوس والخزرج مثل ما نقول احنا عرشان، عروش، عرشان عظيمان نزلوا بيثرب. وأهم شيء أحدثه الله تبارك وتعالى وأثلج به صدور المؤمنين وأقر به عيون المسلمين هو أنه وحد بين الأعداء وجعلهم مثل الأخلاء. أوس والخزرج يتحدوا نحامر راسك، تمام؟ الأوس والخزرج باش يتحدوا نحامر. كل واحد يجي يقول لك مثلا اتحد مثلا باش يكون أمريكا مع العراق، يعني شيء مستبعد. اتحد اليهود مع المسلمون مثلا الملتزمون، مع المسلمين الملتزمين، مستحيل. يعني أوس والخزرج حدثت بينهم حروب طاحنة وعداوات ساخنة، مات فيها الألوف، كثير من الناس مات. ومعروف آخر حرب كانت بينهم يوم بعاث، يوم بعاث 5 سنين قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وقعت موقعة بعاث. وبعاث هذه مكان ويقال مزرعة ويقال حصن، قريب بعيد عن المدينة بميلين، بعيدة خارج المدينة بواحد الميلين 2. كان هناك حصن قامت فيه هذه الحرب بين الأوس والخزرج، فسموه بعاث نسبة إلى الاسم الذي وقعت فيه وهو مكان. فطبعا الحرب هذه كانت من بكري وكانت تتخللها فترات ومصالحات، لكن تعرف الهدنة اللي تحدث إما يمليها عليهم التعقل شوية بركاو، أو يمليها عليهم الفتور الملل، كل يوم حرب ملوا. ففي الوقت هذاك الذي هدأت فيه الحرب، طبعا آخر حرب قلنا 5 سنين، فكانوا يريدون أن يتوجوا من؟ عبد الله بن أبي بن سلول عليهم. عبد الله بن أبي بن سلول كانوا يريدون أن يتوجوه عليه ويجعلونه زعيما. قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم مرت بيعتان. إذن فنستطيع أن نقول أن الأنصار اتجهت قلوبهم وانصرفت عيونهم الى من؟ الى الملك المتوج المنتظر عبد الله بن ابي مسلم. لا، لما سمعوا بالبيعة وقعت الاولى والثانية انصرفت قلوبهم الى هناك، فلم يشم عبد الله بن ابي بن سلول رائحة الزعم، لم يشم هذه الرائحة. لماذا؟ رأى الناس كلهم انصرفوا الى القائد الذي سيقودهم ليس من امن الدنيا فقط، ليس يقودهم الى امن الدنيا فقط، ولكن الى امن الدنيا والاخرة. فعندئذ طبعا هذا الامر رهيب على القلب، فلا يمكن ان يتخيل ان نتاجه ستدوسه الاقدام وانه ستتبخر لديه كل الاحلام، وكأني به يتمنى انه لو لم يطل به العمر، يا ليته لم يطل به العمر الى هذا اليوم، ان يرى الملك والزعامة تذهب منه. فلا شك ان الحسد يعمل عمله في قلب الناس، ولكنه قاصر طبعا، ليس بعد الكفر ذنب، لكنه لا يفكر. كان يمكنه ان يصير زعيما اذا مد يده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مد يده الى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مدها سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسيد بن حضير لصار زعيما كما كهؤلاء. لكن الناس هذو ما لا تفكر لا دين ولا عقل، فاستكبر ابى واستكبر وكان من الكافرين. وش يدير؟ يبقى كافر مشكلة، يصرح بالكوف مشكلة. فهنا ظهرت أول بذرة من بذور النفاق، أول بذرة من بذور النفاق هو هذه. فنتجت ظهرت جماعة مسمات بالمنافقين، فضحهم الله عز وجل في أكثر من سورة في أكثر من آية. وهذه الحقيقة وهذا الحلم لم يتبخر فقط عند عبد الله بن أبي بن سلول، بل ترى قوما يشاركونه هذا الحزن وهم اليهود. اليهود الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون لهم سيخرجوا، قد أضلنا زمان آخر نبي، لئن خرج لنقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يريدون أن يسحقوا العرب، فإذا بهم يأتي نبي من العرب زيد ويعطي السيادة للعرب. فقالوا لا لولد إسماعيل، لا لنبي من ولد إسماعيل. وهذا في الحقيقة ما جعل الوثنيين في المدينة عاشوا مع اليهود، سمعوهم يخبرون بأنه زمان يضل أو قد أضل خروج نبي آخر الزمان، سمعوا عاشوا، فلا شك أنهم أهل أديان يعرفون بأنبياء بالنبي آخر الزمان. فالوثنيون سبحان الله كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على شركهم، لكن كانوا يسمعون بخروج نبي في آخر الزمان. وإليك بعض الأمثلة، عندك واحد اسمه أسد وأسيد وثعلبة، أسد وأسيد وثعلبة، هؤلاء ليسوا من اليهود، لا من بني قريظة لا من بني النضير لا من بني قينقاع، ولكنهم عرب عاشوا مع اليهود. تعرف ليش؟ طمعوا في أن يشهدوا خروج هذا النبي، يعني كانوا يعيشوا مع اليهود يسمعوا أخباره وليكونوا أول من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي قصة هؤلاء الثلاثة؟ روى البيهقي أو روى ابن إسحاق قبله ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم أيضا في الدلائل عن رجل تابعي اسمه عاصم بن عمر بن قتادة. تبي وجين هذه القصة؟ عاصم بن عمر بن قتادة كان قاعد هو واحد الشيخ، شيخ من بني قريظة كان قاعد معه، فقال له ذلك الشيخ هل تدري ما كان سبب إسلام ثعلبة بن سعنة وأسيد بن سعنة، أسد بن سعنة وأسيد بن سعنة وثعلبة بن عبيد؟ قالوا الثلاثة المشهورون. أتعرف ما كان سبب إسلامهم؟ وهم نفر من بني ذهل أتوا بني قريظة كانوا معهم في الجاهلية. قال عاصم لا أعرف ما سبب إسلامهم. فقال إن رجلا من يهود أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا، جاهم وقدم عليهم قبل الإسلام بسنتين، فحل بين أظهرنا عاش معنا، والله ما رأينا رجلا قط أفضل منه. فأقام عندنا، شوف يعني من كرامات هذا الرجل، فكنا إذا قحط المطر قلنا له يا ابن الهيبان قم فاستسقي لنا. هذا يجوز لما يجوز؟ يجوز. تقول فلان ادعينا جايز، كان يستعملها، استعملها عمر بن الخطاب واستسقى بالعباس بن عبد المطلب، استعملها معاوية بن سفيان واستسقى بأحد التابعين، قال قم فاستسقي لنا. هذا وين في مازال ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. فيقول لا والله، هذا فقيه، لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. عنده الحق ولا لا؟ منين جابها؟ منين جابها هو؟ قلت لي عنده الحق، منين جابها؟ ها؟ زيد شوية في الصوم، زيد شوية في الصوم. عندك تاع الاستغفار؟ لا لا، كاين حديث سنن بن ماجه عن ابن عمر، وما منع الناس الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم ما أرتعوا. إذا منعوا الناس الصدقات، إذا منعوا الناس الله ينحيهم القطرة من السماء ولولا البهائم ما أرتعوا، كماش البهائم ما أمطروا. لاحظ، إذا هذا فقيه بتحير ويندرس. المهم، فقال فيقولون المفروض كي قالهم صدقة أخرج ما طابت به نفسه، هؤلاء يعني بخلاء. فقالوا له كم؟ كيف كم؟ فقال لهم صاعا من تمر أو مدين من شعير، صاعا من تمر أو مدين من شعير عن كل إنسان. فقال فخرجنا إلى ظاهر حرتنا فكان يستسقي لنا. قال فوالله ما برح من مجلسه حتى مر السحاب الصراح، الصراح بالسين، السحاب يعني الذي فيه الماء كثير، حتى مر السحاب الصراح ونسقي به. ففعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، ثم حضرته الوفاة. استمعوا، استمعوا لماذا أسلم الأنصار بسرعة، يعني استجابوا لهذا، ماشي يعني أمر كما كفار قريش يعني أباؤنا وما البالش، أسلموا مباشرة، يعني كيف لا نسلم. فقال عندما حضرته الوفاة، وهذا يهودي، يعني تخيلوا يعني يهودي عالم حبر من الأحبار، فقال لهم عندما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت، يا معشر يهود، ما تروني، ما ترون قد أخرجني من أرض الخمر والخمير. الخمر معروف، والخمير أي الأكل من الشعير من القمح وغير ذلك، إلى أرض الجوع والبؤس، مش خرجنا من بلادي إلى بلادكم. فقالوا له، طبعا هو منين جاء؟ الشام، الشام أرض زراعية كلها إلى أيامنا هذا. فقالوا الله أعلم. فقال إني قدمت إلى هذا البلد لتوكفي، أي لترقب، لتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، أو خارج نبي حان وقته. هذا البلد مهاجره، هجرته إلى هذا البلد، فكنت أرجو أن يبعث فيكم فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا يسبقنكم إليه معاشر اليهود أحد. شوف يعني وصية هذا الحبر إلى اليهود، واضحة ولا لا؟ فأسلم ذلك الثلاثة، أسد وأسيد وثعلب بن عبيد، أسلم، أسلموا جميعهم وعرفوا أنه الحق من ربهم. كانت هناك واحدة طفلة صغيرة، تقص لنا قصة، طفلة بريئة لم تلطخها بعد تحريفات اليهود، كانت رمزا للنقاء والصفاء، وكانت حقا اسما على مسمى، صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تحكي لنا قصة كانت صغيرة، فتقول، وهذه القصة طبعا يرويها لنا ابن إسحاق رحمه الله تعالى وأبو نعيم والبيهقي أيضا. طبعا هذه الطفلة سأتي في القصة أنها كانت أحب أولاد شكون؟ أبيها وعمها، مو بس يعني أبوها اللي يحبها أكثر من أولاده، حتى عمها، عمها يحبها أكثر من أبنائه وبناته. فكان لا يرينها لا يريانها حتى يبشان ويهشان في وجهها ويحملانها دون أولادهم أن يحبوها حبا جما. إلا يوم مش كان نهار جاء وما كان والو، لا ما هشوا ولا بشوا ولا رفدوا ولا أي شيء. هذا اليوم تتذكره الطفلة ولا لا؟ تتذكره، يعني يسقل في القلب. فتذكرت، ماذا تقول؟ قالت: لم يكن من ولد أبي. وأبوها شكون؟ حيي بن أخطب، وعمها ياسر بن أخطب، زعيمان من زعماء بني قريظة، زعيمان كما قلت زعيمان بعصاه. قالت: لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني، لم ألقهما قط إلا مع ولد لهما إلا أخذان دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء، يعني في الأيام الأولى، في 12 الأيام الأولى، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء ونزل بقرية بني عوف بن مالك بني عمرو بن عوف، غدا إليه، أي في الصباح، غدا غدا بعد الغداء، غدا إليه أبي وعمي، أبو ياسر ابن أخطب، مغلسين. مش مات مغلسين؟ مازال لم يسفر بعد، يعني ضوء الفجر مازال ما بانش. فقالت: فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، خرجوا من الغداة وجاءوا مع الغروب، جاءنا فاترين، فاترين يعني كسلانين، كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. تخيلوا ما بده يمشي خلاص، يعني شوف كيف راهو، شوف كيف شرجوا، يعني يمشوا واحد مشيا تاكي شوف كيف يدلك هورا، يمشيان الهوينا. فتهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهم. وهذه كبيرة، طفلة لما يعني تدللها ثم تخرج لها بهذه الخرجة سجلها. فوالله ما نظر إلي واحد منهما، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي، لاحظ أحبار اليهود، أهو هو؟ قال: نعم والله. عجب اليهود عجب، أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أعرفته بعينه وصفته؟ قال: نعم والله. فقال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. أوش في نفسي؟ عداوته والله ما بقيت، نبقى نعاديه ما بقيت. ذكركم شكون؟ بأبي جهل. أنبئ محمدا أني لم أندم قط على عداوته. عجيب، الذين أتيناهم الكتاب مش تعرف يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتارين. مش تفهم هذه الآية جيدا عندما تقرأها، كانوا يعرفون كما يعرفون أبناءهم. شفنا قصة سعد وأسد وأسيد وثعلبة، طفلة بريئة صفية بنت حيي بن أخطب. عندنا رجل آخر يحدثنا، مش تشوفوا علاش أسلموا، خاش قلنا نتكلموا على مواقف المخالفين وانتشار الإسلام في المدينة. هذا الرجل اسمه سلمة ابن سلام ابن وقش رضي الله عنه، أسلم من بعد. روى ابن إسحاق والبيهقي قال عنه، هذا الولد هذا يقول سلمة ابن سلام، مش يقول: كان لنا جار من يهودي، من يهود، من يهودة في بني عبد الأشهل. وبني عبد الأشهل هم قوم سعد بن معاذ وسعد بن زرارة وغيره، كان يهودي معه. فخرج إلينا يوما، يهودي راح يدعو شكون؟ المشركين، كانوا مشركين. فخرج إلينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل. شوف شوف دقة في الوصف، شوف الولد صغير شحال يسجل. قال: وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا، علي فروة، فروة مثل العباية مثل من الصوف، علي فروة مضطجع فيها بفناء أهلي. شوف الدقة، كنت نايم بفناء أهلي وعلي فروة، أي من سجد اللحظة. فذكر القيامة، هذا اليهودي جاء فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار، وقال ذلك لقوم من أهل شرك أهل الشرك وش يمنوا بالبعث؟ لا، قال لقوم أهل الشرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، كاش بعث. فقال ويحك يا فلان، أنا راح لقدر راهب معروف، ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون بأعمالهم؟ قال نعم، والذي يحلف به، شوف الحلف، والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه. تنور، تعرفوا شو هو التنور؟ وفار التنور. التنور هو يصنع من طين، يصنع من طين مثل القبة هكذا في الأرض، تفتح يشعلون فيها النار يطيبوا فيها مثلا أي شيء، العباد وغيرها، مفهوم؟ طبعا لما تقرأ وفار التنور هذا معنى التنور، فاضل من التنور من مكان قليل وجاء منه طوفان. قال شوفوا، وددت أن يكون حظي من تلك النار تاع القيامة، وشنو هو؟ أن تقوموا إلى أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون عليه وتغلقوا علي، حطوني في تنور أكبر تنور وحطوني وغلقوا علي. هذا لو كان يكون هو حظي من النار أنا شكت، ما شاء الله أن يكون غير يكون هذا هو حظي، وأني أنجو من النار غدا. المهم كغير تحرقوا يضرب هذا النار ويوم القيامة ما تعذبش. عندئذ فقال ويحك يا فلان، ما آية ذلك؟ أي خوفهم. فقال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى نحو مكة أو جاي من هذه البلاد. قالوا متى تراه؟ فنظر إلي، شباب ولد صغير في فروة نائم في فناء، فنظر إلي وأنا أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، لو كان يعيش هذا الولد يدركه. قال سلمة بن سلام بن وقش، فوالله ما ذهب الليل والنهار، أي أيام معدودات، فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا اليهودي حي بين أظهرنا، رغم أن حي، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني ما فهموا والو، خوفنا تنور النار غلقوا عليا، مع الخير فاني شفه مخك مغلق. فعجيبا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا ويحك يا فلان، وكان يقال له يوشع، ألست بالذي قلت فيه ما قلت؟ قال بلى، ولكن ليس به، أي ليس هو، مش هو النبي. المهم فاليهود إذن، على مجد ربنا مثال باليهود، شفتوا عبد الله بن أبي مسلم كيف كان ينتظر الزعامة، فتحطمت تلك الزعامة، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اليهود كانوا ينتظرون أن يكون نبي، النبي من بني إسحاق، فجاء من ولد إسماعيل، لذلك حرفوا كثير من الأحاديث، من بينها أن الذبيح هو إسحاق، الذبيح إسحاق، وهذا محرف، إنما الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. لكن نعم، إنهم قالوا لا، لكن كان رجل عالم، ولما أقولك عالم تخيلوا بهذا اللباس تاع العلماء تاعهم، حبر، يعلم علوم الأولين، وله علم بأخبار المرسلين، وهو عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام أحد اليهود، أحد العباقرة، أحد النوابغ عند اليهود، كانوا يعظمونه. هذا يحدثنا عن أول يوم رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، انجفل بمعنى أسرع، انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، شوف أهل العلم يعرفك فقط من عينيك ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس، شوف الخطبة الأولى في المدينة، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ايش الكلام هذا؟ تخيل انت عالم من علماء اليهود تسمع مثل هذا الكلام، كلمات قليلة يسيرة ذابت أمامها كل شعارات التي تدعي الآمن والسلام والمؤاخاة والعدل وغير ذلك. كلمات قليلة خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذن بميلاد مجتمع، ما أعظم هذا المجتمع. هل يمكن أن تتصور مجتمعا تفشو فيه السلام، تسمع غير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم، تفشو فيه السلام وهو المصنع من مصانع المحبة. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. مجتمع تمتد يده إلى المحتاج وتتطاول لإعانة المعوزين، بل أرجلهم تشق الطرق لصلة الأرحام. وإذا ذهب النهار وجن الليل وغابت الطيور في الأوكار قامت أجنحة المؤمنين لتطير إلى ربها عز وجل، تقوم إليه مصلية ذاكرة رغبا ورهبا. تعرفت مجتمع بحال هذا، في النهار غير سلام إعانة المحتاجين صلة الأرحام، في الليل قيام لله عز وجل. تعرفت مجتمع. فعلم عبد الله بن سلام وأدرك أن هذا ليس من وضع البشر أبدا، فما كان منه إلا أن أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أهل العلم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض إسلامه عليه. من يروي لنا هذا الحديث؟ يرويه لنا الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه وش راح يحدث الآن؟ قاصمة الظهر لليهود، صاروا أحبار ورهبان يأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف بمعنى يجني الثمار، ومنه الخروف، خروف سمي خروف لأنه يجني ويقضم هذه الثمار. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني سائلك، شدك الأدب، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ يعني يشبه الولد يشبه أمه. سألوا عن ثلاثة أشياء: أول أشراط الساعة، أول طعام يأكله أهل الجنة، ولماذا ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه غير خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا. شوف العزم، الأمانة العلمية. أخبرني بهن جبريل آنفا فقال عبد الله بن سلام جبريل؟ قال نعم. فقال ذاك عدو اليهود من الملائكة. من جبتها؟ ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. والآية اللي بعدها من كان عدوا لجبريل فمن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية قرأها عليه. طبعا عبد الله بن سلام ما كان منه إلا أن سكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، إلى الشام. المغرب هي الشام. وشفنا بالذي معنى أول أشراط الساعة، نحن نعلم أن هذه آخر أشراط الساعة، يحدث ما يحدث، يأجوج مأجوج، المسيح الدجال، نفس تأثيرية تقبض الرحمة، من نار تحشر النار إلى الناس إلى المغرب. وجهنا هذا الحديث بأنه الساعة تنقسم إلى ثلاث أقسام: أشراط ساعة صغرى، أشراط ساعة كبرى، ثم الساعة يعني قيام الساعة متى؟ خلاص بعد أن يأذن الله بقيام الساعة. إذن فأول أشراط الساعة بالنسبة لأكبر وأعظم ما في الساعة وهو القيام. قيام الساعة ما هي؟ تعتبر أول أشراط الساعة، هذه أشراط الساعة يعني بمعنى القيام والبعث. فقال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت، هكذا يريد الله عز وجل أن يكرمنا يوم القيامة. وإذا سبق ماء الرجل، ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. إذا سبق الماء تاع المرأة يخرج الولد يشبه المرأة، وإذا سبق الماء تاع الرجل يخرج الولد لمن؟ لأبيه. قال: عندئذ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اليهود قوم بهت، أي يختاروه ويدور عليك لحظة ينقض الميثاق عادي، قوم بهت، وإنك إن أعلمتهم بإسلامي، لو كان يسمعوا بلاني مسلم قبل أن تسألهم عني بهتوني، يعني كانوا يسمعوا بلي أسلمت يبدأوا من الآن يقذفوا فيه. قال: فاسألهم عني. واختبأ خبأ وحد ما يشوف. فجاءت اليهود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: بين عبد الله خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. هذه مسألة في ايش؟ نقاش. يعني ايش بيك تنسقسي عليه؟ سقسينا احنا، هو سقسي علينا، مش احنا تسقسينا عليه. اعظم، سيدنا وابن سيدنا. فقال: ارأيتم ان اسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: اعاذه الله من ذلك. يعني غير نحيا من راسه، اعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: بل هو شرنا وابن شرنا. وانتقصوه عادي، وانتقصوه يعني ما حبش يذكر بك الراوي، قالوا أشياء عجيبة. وانتقصوه فقال عبد الله بن سلام: هذا الذي كنت أخاف منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان بقية أحداث التي حدث سنة الأولى. إذن فرأينا موقف اليهود وقبله موقف المنافقين من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقلنا إن الله عز وجل مكن لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتي مع الأنصار، حيث جعلهم ومن عليهم بأن يعيشوا مع أهل الأديان الذين يخبرون عن نبي من ولد عدنان يأتي آخر الزمان، فعرفوه قبل أن يروه، فلما جاءهم ما عرفوا آمنوا به، وهؤلاء لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولم يزل المهاجرون يقدمون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تتوافد الوفود، حتى اضطر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن يخطب على عود من الخشب. ومتى إنسان يحتاج إلى أن يخطب على عود من الخشب؟ إذا كثر الملأ، إذا كثر الناس. ومع ذلك ظلت الوفود تتزاحم وتتوافد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد عليه أن يتخذ منبرا مرتفعا عن الأرض، واقترحوا عليه ذلك، وسنرى من كان له الشرف في صنع هذا المنبر. وما سمع الناس، لأنه تعرفوا لما تحضر مجلس يعني تود لو أنك ترى الخطيب وهو يخطب تراه بعينك، فكانوا بعضهم كان لا يرى جيدا، يعني يغطيه الناس بحكم بعدي عنه، فما سمع أحد منهم هذا الخبر إلا وطار فرح، كلهم سيتمكنون من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. إلا شيئا واحد، إلا شيئا واحدا ركبه الحزن والأسف، بل بكى حتى أبكى من حوله من الناس في المسجد. ذلك الجذع تاع الشجرة، ذاك الجذع تاع الشجرة بكى على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الناس كلها فرحانة ومسرورة بصنع هذا المنبر، لكن هذا الجذع حدث له شيء عجيب، وأحد الذين حضروا تلك الدموع وذلك المشهد الحزين سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. ففي دلائل النبوة، وأصل الحديث معروف في الصحيحين كما سيأتي، ففي دلائل النبوة للإمام بن نعيم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في المسجد، فلما ذاع الناس، ذاع بمعنى كثروا وانتشروا، فلما ذاع الناس وكثروا قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جعلت منبرا تشرف على الناس منه، تشرف بمعنى تطلع منه الشرفة، فبعث إلى النجار وسنرى من هذا النجار. فبعث إلى النجار فانطلق، وانطلقت معه، كنت معه حتى أتى الغابة، فقطع منها أثلا، أثل هذا شجر كبير، شجر طرافة، منهم من يسميه شجر طرافة أو الطارفة أو الطرفاء، شجر الطرفاء كبير، فيه نبات أحمر يعني هكذا مدور، لا يؤكل. فقطع أثل منه قول الله تبارك وتعالى: وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي خمط، ذواتي أكل من خمط وأثل. هذا شو كيف أبدلهم الله؟ بذلك النعيم أبدلهم بخمط بشوك وبالشجر الأثل، وهو نبات قلنا أحمر دور لا يؤكل، لا يأكله إلا مثلا الجائع يضطر إلى أكله. فقطعها، قال: ما أسعد هذا الأثل. فعمله وهيأه، ثم أتينا نحمله منبر، فكان درجتين، والثالثة مقعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث درجات. فوالله ما هو إلا أن قعد عليه، يعني لبست الجمعة قعدنا فرحانين يوم شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا أن قعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم، فقدته الخشب، خشبة كان محطوط عليه، فقدته، حسد بيه لي وش بيه لي ما راح يهضر على غيره، فقدته الخشبة فخارت كخوار الثور لها حنين، وجاء في رواية أن خرج منها صوت الناقة، خارت كخوار الثور لها حنين، حتى فزع الناس وكثر البكاء مما رأوا من حولها. شوف المشهد، حنين يصدر من جذع، يعني بس تشوف كل شيء يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جذع شجرة مركبش عليه. في جمعة بكى، وستأتي رواية في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: كان جذع، هذا في الصحيحين، كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، العشار هي الناقة التي تلد، مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ فوضع يده عليه، وفي رواية فضمه إليه، أمسك ذلك الجذع وضمه إليه فسكت. هاي مشاهد التي يكرم الله تعالى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاهدوها. وهذا المنبر كما في الصحيحين صنعته امرأة انصارية كان لها غلام، فأمرت بهذا الغلام بأن يصنع لها هذا المنبر، أي كان على نفقتها، يعني هي التي أهدته وتبرت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوق هذا المنبر يقول لنا سهل بن سعد الساعدي كما في الصحيحين، يقول: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فكبر، ثم رأيته صلى فكبر وهو على المنبر، فكبر وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم نزل فسجد، ثم عاد، فلما فرغ قال، فأقبل عليه الناس فقال لهم: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. شو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم الناس الخير، على المنبر علمهم صلاتهم. المهم، ثلاث درجات يسيرة، ليس كالمنابر أيامنا هذه، يعني عجزوا عن الصعود إلى الفضاء فقال: يلا نصعد على المنبر. طبعا صعد على المنبر وين رايح؟ فهي ثلاث درجات يسيرة حتى يراك الناس. فهنيئا لتلك الأنصارية وهنيئا لذلك الغلام وهنيئا لذلك الأثل. ولكن هذا الأثل يا أخواننا كان ينسب إلى الأرض، بعدين تغيرت النسبة تاعه، دخل في سجل آخر، صار ينسب إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم صار ينسب للجنة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة، إن قوائم منبري هذا، القوائم رواتب في الجنة، والراتبة هي الشيء الذي ينتصب قائما، أي راهي أشياء قائمة في الجنة أو سيكون معي في الجنة، أو أن الذي يحرص على التقدم إليه مما يدل على التبكير للصلاة الجمعة فهو يمكن أن يكون في الجنة. المهم هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل هذه القوائم قوائم المنبر تاعه رواتب في الجنة. وسيأتي معنا لاحقا أنه ليس فقط هذا الذي هو من الذي صار ينسب إلى الجنة، بل حتى تلكم المساحة ما بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبره كانت تنسب إلى الجنة، ونرى فضائل المدينة النبوية وغير ذلك من الأحداث في السنة الأولى من الهجرة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.